الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الغسل وحكم الجنب. تفضل يا شيخ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا والشيخنا الحاضرين. المؤلف رحمه الله تعالى. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا اللفظ الترمذي وحسنه صححه ابن حبان.
نعم، هذا أيها الإخوة فيه حكم قراءة القرآن للجنب، حكم قراءة القرآن للجنب. قوله رواه الخمسة، وفي نسخة رواه أحمد والأربعة. في أحد عند هذه النسخة رواه أحمد والأربعة؟ عندكم؟ نعم، في بعض النسخ رواه أحمد والأربعة، وهو إذا قال الخمسة أراد به أصحاب السنن وأحمد، وفي هذه النسخة رواه يعني الخمسة وهم أصحاب السنن الأربعة وأحمد. قال: وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه ضعيف، ضعفه الألباني. وهنا ذكر الحافظ أن هذا الحديث قال هذا لفظ الترمذي وحسنه، يعني حكم عليه الترمذي بماذا؟ بأنه حسن. قال: وصححه ابن حبان. هؤلاء أيضا علماء كبار، ابن حبان والترمذي يرون، الترمذي يرى بأنه حسن، وابن حبان يرى بأنه صحيح. وهذا الحديث أيها الإخوة له قصة، وهو ورد من طريق شعبة ابن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة بكسر اللام، سلمة وليس سلمة بكسر اللام، سلمة المرادي، عبد الله بن سلمة المرادي، قال: دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، أحسب أي أظن أن الرجل الآخر من بني أسد ولا أتيقن به، هذا معنى أحسب. فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال: إنكما علجان. علجان أي قويان ضخمان، فعالجا عن دينكما. والمراد بهذا يعني دافعا عن دينكما، فقوله فعالجا عن دينكما أي مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به، وقيل دافعا عن دينكما. ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها، يعني غسل بتلك الحفنة يديه كما صرح به في رواية الدارقطني، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا لفظ أبي داود، قال لا يحجبه شيء ليس الجنابة، لا يحجزه شيء، قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني الجنابة يفهم منه إيش؟ تحجزه. وهذا الحديث مداره على عبد الله بن سليمة بكسر اللام المرادي الكوفي وهو متكلم فيه، فقد وثقه ابن حبان والعجلي ويعقوب بن شيبة وضعفه الأكثرون، الأكثرون على ضعفه، وبعض أهل العلم يعني وثقه. فقد ذكر الخطابي عن الإمام أحمد أنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، وأسنده عنه ابن عدي في الكامل من طريق أبي طالب قال: قال أحمد بن حنبل: لم يروي أحد لا يقرأ الجنب غير شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي، يعني لم يروي أحد أن الجنب لا يقرأ القرآن غير من هذا الطريق وهذه الرواية. وقال الشافعي: وأحب للجنب والحائض أن يدع القرآن احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه، ووهنه ابن المنذر. وقال شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الله بن سلمة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا وإنا لنعرف وننكر وكان قد كبر. نقله الذهبي، وهذا يدل على أن ابن سلمة وإن قيل إنه ثقة فقد تغير حفظه في آخر عمره، وأن عمرو بن مرة إنما روى عنه في هذه الحالة، فهذا مما يوهن الحديث ويضعفه. أذكر أنا يعني هذه الروايات وهذه حتى يعرف الإنسان الحكم بعدما نذكر أقوال العلماء في هل الجنب والحائض لهما أن يقرأ القرآن أو لا، ما لماذا اختلف العلماء في ذلك. وقد مال الشيخ عبد العزيز بن باز إلى تأييد كلام الحافظ المتقدم وقال إنه حديث حسن تقوم به الحجة، يعني يرى الشيخ بن باز أن هذا الحديث حسن، وعبد الله بن سلمة صدوق وإن كان قد تغير بآخره لكن سياقه للحديث يدل على حفظه له، فإنه ساقه وذكر قصة علي مع الرجلين، وحكم الترمذي بصحته فقال حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وكذا ابن السكن وعبد الحق والبغوي، يعني هؤلاء مما يرون أن الحديث صحيح، وأكثر أهل العلم على ماذا؟ على ضعف الحديث. وقال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال: لا أدري أحسن منه عن عمرو بن مرة. وقال الحافظ: والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. حافظ يرى بصحته بأنه حسن وذكر من صححه وحسنه، وقال أن هذا الحديث من قبيل الحسن يصلح للحجة. وقد توبع عبد الله بن سلمة على معنى هذا الحديث، فقد ورد من طريق عائد بن حبيب: حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف قال: أتى أوتي علي رضي الله عنه بوضوء فمضمض ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وورد في الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم. طيب، الآن ننتقل إلى كلام العلماء عن حكم الجنب والحائض، هل لهما أن يقرأ القرآن أو لا؟ الحديث الوارد في النهي أو أنه غير صريح بالتحريم الجنب أن يقرأ القرآن هو هذا الحديث، وهو مدار العلماء أكثر أهل العلم على ماذا؟ تضعيفه، وذهب بعضهم إلى تحسينه وتصحيحه. استدل بهذا الحديث من قال إن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، حتى يغتسل، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. قالوا: وما ذكر في الباب وإن كان في بعضه مقال لكنه يقوي بعضه بعضا. واستثنت المالكية اليسير لنحو تحصن. المالكية قالوا لا يقرأ، لكن يستثنى من ذلك، يجوز له أن يقرأ شيئا يسيرا من القرآن تحصنا، يعني مثل الأذكار، يذكر الأذكار مثل قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، قالوا هذا يستثنى من ذلك للأذكار المالكية. وقالت الشافعية: يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن. يعني قال إنسان الحمد لله، هي آية لكن هو حمد الله، قال سبحان الله، سبحان الله العظيم، يعني ذكر أشياء من الأذكار موافقة للقرآن، يجوز له ذلك. وما كان من الأذكار كذلك، يعني في أذكاره، أجازوها الشافعية. وقال أحمد: يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوها. وبعضهم قال: إلا آية الدين، أطول آية في القرآن في سورة البقرة، قالوا المقصود بآية يعني آية قصيرة، مثل يعني أن يقرأ آية واحدة، استثنى من ذلك يعني. والأصل جعله ماذا؟ أنه يحرم لا يقرأ ويستثنى من ذلك. قال أحمد آية، قال الشافعي الأذكار، وقال مالك التحصين يستثنى من ذلك. القول الثاني أنه يجوز للجنب قراءة القرآن، وهو قول ابن حزم، وروى هذا عن وروي هذا عن ابن عباس، أو وروى هذا عن ابن عباس، فقد ذكر البخاري أنه لا يرى بالقراءة للجنب بأسا، يعني ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، واختاره ابن المنذر، واستدلوا بدليلين. من قال بماذا؟ بالجواز، ابن حزم وابن عباس وسعيد بن المسيب واختاره ابن المنذر، قالوا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. قال: والقرآن ذكر، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. قال الحافظ ابن حجر: الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف. يعني الذكر إذا قيل الذكر أعم، يدخل فيه الأذكار ويدخل فيه قراءة القرآن أعم. طيب الآن إذا قيل الذكر عرفا، ذهب الذهن إلى ماذا؟ إلى الأذكار دون قراءة القرآن. وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الاستدلال، قالوا: كيف يذكر الله على كل أحيانه؟ يقصد به الأذكار، لا يقصد به قراءة القرآن. نازعوا من استدل بهذا، وقد نازع بعض أهل العلم في هذا الاستدلال، لكن يعني يرد عليه أن لفظ الذكر جاء على لسان الشرع، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية كما في الأصول. يعني الحقيقة الشرعية يراد به الذكر، الأذكار وقراءة القرآن يعد ذكرا، مقدم على إيش؟ عرف الناس. الثاني أن الأصل، يعني هذه استدلال من يرى بماذا؟ جواز قراءة القرآن للجنب. قالوا الثاني أن الأصل عدم التحريم، عدم التحريم حتى يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة الأصلية. وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها معلولة كما تقدم، على فرضية الاستدلال بها، فليس فيها نهي وإنما هي حكاية فعل. واضح من قال بالجواز للجنب يقرأ القرآن. قالوا الحديث الوارد منازع في صحته، فيه اختلاف في صحته، ولو قلنا أنه حسن أو صحيح هذا فيه يعني أنها فيها حكاية عن فعل، أنه ما كان يفعل ذلك ما كان. والقول بالجواز يقول الشيخ عبد الله الفوزان، والقول بالجواز يعني جواز أن الجنب يقرأ القرآن، قال فيه وجاهة يعني قول قوي. قال لما علمت من كلام الأئمة على أحاديث المنع، أن المنع أكثر الأئمة على إيش؟ على أن لا على أن هذا الحديث إيش؟ ضعيف. قال ومعلوم تشدد الأئمة في الأحاديث التي يستدل بها في الحلال والحرام، فأحاديث الباب غير ناهضة على المنع، فيكون الحكم باق على الأصل. ويؤيد ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن يقول الشيخ عبد الله الفوزان لكن الاحتياط الذي أبداه الإمام الشافعي وجيها، يعني يقول وجيه جدا، لا سيما وأن الجنب يمكنه رفع الحدث غالبا، وأما الحائض فيجوز لها قراءة القرآن لأن الأصل هو الجواز حتى يثبت الدليل الناقض، ولم يثبت في حكم قراءتها نص، وقياسها على الجنب لا يصح لوجود الفارق. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم على أن ماذا؟ على أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا تقاس بالجنب، الحائض شيء بغير إرادتها. كيف؟ ونعم ومدته طويل، مما يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر هذا القول بأدلة كثيرة، وتلميذه ابن القيم قال ومن أهل العلم من قيد الجواز بالحاجة كالأوراد أو كونها معلمة أو نحو ذلك. قال والأظهر الجواز مطلقا، الأظهر الجواز مطلقا لمن؟ للحائض. طيب الجنب على قولين، القول بأنه لا يقرأ شيئا من القرآن، والقول الآخر وهو أن يجوز له أن يقرأ من القرآن ولا يمنع من ذلك لأن الحديث غالب أهل العلم على ضعفه، ولا يجوز أن نمنع شيئا أو نحرمه إلا بدليل صحيح ثابت، وهذا القول هو الوجيه. فإذا قرأ الإنسان يعني الأذكار وهو جنب كما يعني ذكر ذلك أهل العلم جاز له ذلك، والأحوط أن الإنسان يغتسل خروجا من هذا الخلاف، لكن عليه أن يعلم أن هناك قول وجيه وقوي وهو أنه يجوز له أن يقرأ القرآن وإن كان جنبا. طيب اقرأ.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم
نعم زاد الحاكم
زاد الحاكم فإنه أنشط للعود.
لا هذا الحديث فيه مشروعية الوضوء لمن عاود الجماع، وقال رواه مسلم، وزيادة الحاكم حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بالصحة في آداب الزفاف، ذكر هذا وحكم عليه بالصحة. وهذا الحديث قوله إذا أتى أحدكم أهله أي إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود أي أراد أن يعود للجماع مرة أخرى، فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما وضوءا مصدر مؤكد لعامله، وفائدته تأكيدا أن المراد الوضوء الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة، وهذا قول بعض أهل الظاهر. وقال الفقهاء وأكثر أهل العلم إن المراد به غسل الفرج فقط، مبالغة في النظافة واجتنابا لاستدخال النجاسة. هذا قول أنه إيش توضأ بينهما وضوءا، إيش يقصد به؟ أن يغسل فرجه، هذا قول قال به الفقهاء وأكثر أهل العلم. قال الشيخ عبد الفوزان: والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك غسل الفرج ثم الوضوء بغسل أعضائه الأربعة، لأن ذلك أكمل في الطهارة والنظافة، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. كيف أهل العلم يربطون الأحاديث في بعض؟ عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابته جنابة بالليل ماذا يصنع، هل يجوز له أن ينام على هذه الجنابة؟ وهذا سيأتي معنا في الحديث الذي يليه. قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فعرف من هذا الحديث أن مراد فليتوضأ بينهما وضوءا إيش؟ أي يغسل فرجه وأعضاءه الأربعة. وفي زيادة بيان للحكمة، فهذا رواه الحاكم وزاد عليه: فإنه أنشط للعود. هذه الزيادة فإنه أنشط للعود تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول، وهذا فيه يعني هذه الزيادة تركها الإمام مسلم لكن أخذ بها الحاكم وصححها الألباني. وهذه الزيادة فيها ماذا؟ التعليل، يقال الحكمة من هذا الفعل، جملة تعليلية يعني الحكمة لماذا صنع هذا. قال: فإنه أنشط للعود، جملة تعليلية فيها بيان الحكمة من الأمر بالوضوء، وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوة عوضا عما حصل له من الضعف في الجماع الأول. الإنسان إذا أصابته الجنابة لا يجوز كما سيأتي معنا بقائه في المسجد، إذا أراد البقاء ماذا يصنع؟ يخفف الجنابة بالوضوء، فإذا توضأ جاز له أن يبقى في المسجد، يعني يجلس في المسجد، وهو تخفيف الجنابة بماذا؟ بالوضوء. وإذا جامع أهله وأراد أن يعاود مرة أخرى قيل له: توضأ فإن في الوضوء نشاطا، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دليل شرعي على شرعية الوضوء لمن جامع أهله ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى. وظاهر الأمر أيها الإخوة الوجوب، وحكاه القرطبي عن بعض أهل الظاهر، وحكاه ابن حجر عن ابن حبيب المالكي أيضا، يعني بعض أهل العلم قال إيش بأنه يجب عليه أن يفعل ذلك، وحمله الجمهور على الاستحباب أن هذا مستحب له، لو لم يفعل فلا شيء عليه. ويدل لذلك حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. واضح؟ هذا دليل يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. لكن ينبغي له ألا يعود إلا بعد الوضوء. قد علل لذلك بأنه أنشط للعود مع ما في ذلك من النظافة، وأما الغسل فلا يلزم كما سيأتي معنا، لكن ماذا يصنع؟ يتوضأ. وعموم الحديث يفيد أنه سواء كانت التي يريد العودة إليها هو الموطوءة أو الزوجة الأخرى ممن عنده أكثر من واحدة، يعني جامع الزوجة الأولى ثم أصابته الجنابة وأراد أن يذهب إلى زوجته الأخرى وهو على هذه الجنابة لم يغتسل، يدخل في هذا الحديث أنه إيش؟ يتوضأ. وإذا جامع مرة أخرى لامرأة أخرى ينطبق عليه هذا الحديث. وأما الغسل فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث غسلا بين الفعلين، يعني ما اغتسل بين الفعلين، وروي أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة. فالكل جائز والأول أثبت، أثبت يعني أصح. ورد أنه عليه الصلاة والسلام طاف بنسائه ولم يغتسل بينهما غسلا، يعني غسل الجنابة، يعني أتى كل نسائه ثم اغتسل غسلا واحدا. هذا ثبت بحديث صحيح ثابت. وورد رواية أخرى أنه كان يغتسل بين يعني النساء، إذا انتهى من الأولى اغتسل ثم أتى الأخرى ثم اغتسل، ورد هذا وهذا، يعني يجوز هذا وهذا. والصحيح الثابت وهو إيش؟ طاف بغسل واحد. أما الأول أنه اغتسل بين كل واحدة هو قوله توضأ، أما الأول فقد ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11 نسوة. هذا قول أن ذكر في رواية لأنس أن النساء التي طاف عليها 11 بغسل واحد. قال أي قتادة: قلت لأنس أو كان يطيقه، يعني بقوته يستطيع أن يطوف على، قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، يعني 30 إيش؟ رجلا. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة، يعني ورد أن طاف على 11، ورد أن قتادة قال 9 نسوة طاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فقد ورد في حديث أبي رفاعة، وهذا الحديث يعني في البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري في كتاب الغسل في كتاب النكاح: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. أما الثاني فقد ورد حديث أبي رفاعة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نساء يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذه الرواية التي فيها ماذا؟ أنه يغتسل بعد جماعه، هذه عند أبو داود والنسائي وحسنها الألباني، أنه كان يغتسل بين بعد كل جماع رواية، لكن الأصح في البخاري ومسلم أنه إيش؟ غسلا واحدا. قال أهل العلم يكون هذا أطيب وأفضل ويكون هذا جائز، ما يمنع. نعم أنه هو جمع بين الروايتين، أنه فعل هذا وفعل هذا وقال لهذا أطيب وأحسن وهذا بجوازه، لكن القول بأنه طاف بغسل واحد هو أقوى وأثبت دليلا في البخاري ومسلم. طيب اقرأ الحديث الذي يليه.
والأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
نعم، هذا الحديث بعض يعني من أهل العلم من يضعف هذا الحديث ومنهم من يصححه، وذكر هنا الشيخ للأربعة أصحاب السنن ثم ذكر أنه معلول، يرى بأنه معلول، وحديث يعني رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وقد نقل الحافظ في التلخيص عن جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد بأن هذا الحديث غير صحيح، وأن أبا إسحاق وهم في قوله من غير أن يمس ماء. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، صححه الألباني في صحيح أبي داود، مع أن عصام موسى هادي في تحقيقه يرى بضعفه، ولكن نقل تصحيح الألباني له وحكم عليه بأنه ضعيف. وهنا الحافظ ذكر أنه إيش؟ معلول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا في حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ، والحديث دليل على أن للجنب أن ينام دون أن يتوضأ، لكن تبين أن الحديث يعني فيه كلام قال الحافظ أنه معلول، وعلى هذا فالصواب أن يتوضأ، وعلى فرض صحته فهو محمول على أن المراد الغسل جمعا بين الأدلة، فيكون الوضوء ثابتا لدلالة السنة عليه قولا وفعلا. فالقول كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه، والفعل كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. تسمى هذا إيش؟ تخفيف الجنابة بالوضوء. طيب هذا الحديث قال بعض أهل العلم لو قلنا أنه صحيح أو حسن نقول يراد بأن بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء يقصد بالماء إيش؟ الغسل. أما الجنابة أما الوضوء فهو جائز، أما اجتناب الوضوء قالوا هذا لا يفعله. وهذا الحديث أخذت الظاهرية وابن حبيب من المالكية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وقالوا يجب على الجنب أن يتوضأ قبل أن ينام، وهو ظاهر كلام الإمام مالك في المدونة، ولأحمد ولأن الحديث جاء بصيغة الأمر وبصيغة الشرط، وذهبت الشافعية إلى كراهة ترك الوضوء، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، واختاره ابن تيمية، وقالت الحنفية إن الوضوء أفضل، وقالت المالكية وابن حزم يندب، والقول باستحباب الوضوء هو الأظهر، بل هو سنة مؤكدة لثبوت السنة القولية والفعلية كما تقدم، والقول بوجوبه فيه وجاهة، يعني قول إيش؟ قوي ومعتبر. لكن إيش؟ إذا ترك الوضوء يكره له هذا، لا يحرم. وهناك قول بأنه إيش؟ يحرم أن يترك الوضوء وينام على جنابته دون أن يتوضأ، هناك قول، وطالب العلم لا بد أن يعرف هذه المسائل. أما الغسل فيجوز تأخيره إلى ما بعد الاستيقاظ، لحديث عبد الله ابن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم كان ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا إذا تبين لطالب العلم أن الأمر فيه سعة وليس فيه تشدد فإنه يحمد الله على هذا، إذا تبينت له المسألة فإن في الأمر سعة أو الخلاف فيه وجاهة، فالإنسان يقول الحمد لله على الذي جعل في هذا الأمر سعة. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وإياكم.